السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، في هذا المجلس الذي أسأل الله تبارك وتعالى يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أهلها في من عنده. جعلنا الله وإياكم من أهلها دائما ومن يسمعنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر محرم الحرام لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 12 من الشهر السابع لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف والجزء 13 والآية 30 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الخامس. أسأل الله تبارك أن يتمم لنا ولكم على خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما زلنا مع ما وقع ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، حيث راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وكيف أنه هرب منها ثم قدت قميصه ثم كان زوجها على الباب ثم شهد الشاهد وظهرت براءة يوسف عليه السلام. ثم ختم العزيز ذلك كله بقوله يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك وانتهى الأمر، هذا المفروض. لكن مثل هذه الأمور خاصة التي تقع في قصور، لا تقع في بيوت مغلقة وإنما قصور فيها من الخدم والحشم وغير ذلك، خرج الخبر بدأ ينتشر بين الناس خاصة في علية القوم، حتى وصل إلى نساء علية القوم وصلهن الخبر أن امرأة العزيز فعلت كيت وكيت مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت النتيجة أن قيل لا استغفر لذنبك وأن هذا وأن يوسف كان بريئا وغير ذلك من الأمور. فيقص الله تبارك وتعالى علينا ما حدث بعد ذلك من أولئك النسوة. فقال سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة، أي في المدينة التي يعيش فيها يوسف في مصر، في المدينة التي هم فيها. وقال نسوة في المدينة، ونسوة جمع لا مفرد له، مثل عكسها امرأة، امرأة مفرد لا جمع له، نسوة أيضا جمع لا مفرد له. وقال نسوة في المدينة، والمراد بهؤلاء النسوة من علية القوم لأنهن مقارنات لامرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لو جئنا ننظر إلى هذه الكلمات كلها حق، فعلا امرأة العزيز، ما نسبوها إلى غير زوجها، فعلا هي امرأة العزيز. قالوا قلنا تراود فتاها، فعلا هي التي راودت فتاها، وعن نفسه كذلك. قد شغفها حبا يقينا، أنه شغف حبه ولا ما عملت هذا كله، وقالت هيت لك وغلقت الأبواب، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أيضا الكلام واقعي جدا، هذا الكلام واقعي جدا، أنها في ضلال مبين، يعني ما ترى في كلامهن شيئا خطأ، الكلام واضح جدا. وقولهن إنا لنراها في ضلال مبين، ليس المقصود الضلال الذي هو يعني الانحراف العقدي كما هو معلوم عندنا، الهدى والضلال، لا لا، وإنما هنا المقصود به الخطأ، كما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني خطأ، وليس الضلال الذي هو ضد الهدى، وإنما يقول أخطأت، يقولن أخطأت في فعلها هذا. ولكن لما نجد الآية التي بعدها يقول الله تبارك فلما سمعت بمكرهن، ولم يقل فلما سمعت قولهن، مع أن قولهن صواب، لكن الله سماه مكرا، مكر، والمكر هو فعل شيء ظاهره سليم وباطنه فيه شيء. والله جل وعلا ما كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، علم أن هذا الكلام ليس مجرد كلام وإن كان ظاهره صحيح، وإن كان ظاهره صحيحا إلا إنه ليس كذلك. وإذا قالوا فلما سمعت بمكرهن، قال أهل العلم سماه مكرا لأنه كذلك، لأن الذي سماه هو الله جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم صورا كثيرا، يعني طرائق كثيرة من المكر في هذا الكلام، حتى أوصلها بعضهم إلى 11 يعني قضية في من المكر هنا. قالوا أول في مكرهن أنهن قلنا امرأة العزيز ولم يقلن فلانة، ولنفرض أن اسمها زليخة كما هو المشهور، قالوا امرأة العزيز يعني أنت امرأة متزوجة، لو كنت عزباء لا تجدين من يعني يشفي غليلك أو يكفيك بالحلال عذرناك، لكن أنت متزوجة، أنت امرأة فلان. هذا واحد. الثاني قالوا أنت امرأة شخص مختلف، ملك مصر هو الرجل الثاني في البلد، يعني إن لم تستحي من نفسك استحي من زوجك، احترمي مكانة زوجك، أنت امرأة العزيز. هذا الأمر الثاني، المكر الثاني. المكر الثالث قالوا أو قلنا تراود، يعني هي التي راودت، لو هو الذي راودها وأطاعته تلام، فكيف وهي المراودة؟ قالوا هذا مكر كذلك بصورة غير مباشرة. ثم قلنا تراود ولم يقلنا راودت، بعدها إيش؟ راودت، انتهى فعل ماضي، انتهت المراودة، لكن قلنا تراود ولم يقلنا راودت. قال أهل العلم يعني هي مستمرة في ذلك، فعل الاستقبال تراود، أي مضارع، ما زالت تراود، فقلنا تراود. ثم قال تراود فتاها، يعني مثلك تراود الملك، تراود وزيرا، تراودين فتى عبدا مملوكا، ما هذا النزول في يرين أن هذا نزولا عظيما كان، هو أن تراودي ملكا، أن تراودي يعني وزيرا، هكذا يعني شيء في طبقة عليا يعني. ثم هذا الفتى فتاها، لو فتى غيرها، وقلنا فتاها مع أنه فتى زوجها، زوجه هو الذي اشتراه، وقال الذي اشتراه من مصر هو الذي اشتراه، ولكن لما كانت هي زوجة له فكانت ملكه ملكها، فسماها فقلنا فتاها. تراود فتى، تراود عبدا، تراود عبدا لها، تراه كل يوم، لو عبدا آخر أول مرة تفتح كل يوم تشوفينه، ليش تراودينه؟ لماذا؟ عن نفسه، يعني هو لا يريدها، هو لا يريدها. لو كانت المراودة مشتركة يكون يعني هو ضحك عليه وضحكت عليه وكذا، لا، هي عن نفسه هو لا يريدها، هذا أيضا من مكرهن. قد شغفها حبا، والشغاف قيل الشغاف هو غلاف القلب، الغلاف الذي في القلب، وقيل الشغاف هو النقطة السوداء التي في وسط القلب، عمق القلب، يعني يريدنا أنه وصل حبها له مبلغا عظيما، بلغ مبلغا عظيما حتى وصل إلى شغاف قلبها. يعني حنا عندنا نقول ما تشوف دربها، يعني صارت لا تراه حتى تحقق ما تريد. قد شغفها حبا، ثم قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، تزكية لأنفسهن، يعني حنا ما نسويها، هي تسويها نعم، لكن حنا لا ما نسويها، إنا أبعد من ذلك. وهذا أيضا فيه يعني طعن فيها غير مباشر. ثم زبدة هذا كله، قلنا هذا الكلام حتى يستفززنا استفزاز لامرأة العزيز حتى يرين يوسف، وهذه هي الزبدة في النهاية، يريدنا رؤية يوسف بهذا الكلام، خلنا نشوف هذا الإنسان الذي فعل بك كل هذه الأفاعيل. ولذا قال الله تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن فسماه مكرا سبحانه وتعالى. وهنا نتذكر حديثا لعائشة رضي الله عنها تقول لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مرض موته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، نادى بلال بالصلاة، يعني جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قرب وقت أداء الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي لا يسمع الناس، أسيف يعني حزين، أسيف بمعنى حزين، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام وأسف على، أي وحزناه على، وتأتي أسيف بمعنى غضب، فلما آسفونا انتقمنا، لما غضبونا، تأتي حسب سياق الكلام، وهنا أسيف بمعنى حزين شديد البكاء. قالت إذا قام يصلي لا يسمع الناس، أي من بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني لم يلتفت إلى كلام عائشة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة، هن حول النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة أم المؤمنين، فقالت لها قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني صفي معاي، عمر يصلي بالناس. فقالت حفصة أم المؤمنين يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي لا يسمع الناس، فمر عمر يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. انتهى الموضوع، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف؟ لأن صواحب يوسف قلنا شيئا وأردنا شيئا آخر. وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغف، ايش تبون في النهاية؟ ماذا تريدنا؟ يريدنا رؤية يوسف، يعني الكلام شيء والباطن المراد شيء آخر. وعائشة اعترفت بهذا رضي الله عنها، قالت ما أحببت أن يصلي أبي في الناس والرسول موجود فيكرهون أبي. فعلا هي ما قصدت يعني أنه أسيف وكذا وكذا، ها حطتها عذرا هكذا، ولكن أرادت أن لا يصلي أبوها بالناس فيتضايق الناس منه، كيف تصلي بنا والرسول موجود صلى الله عليه وسلم. قالت فيتشاءم الناس من أبي، كانت فازعة لأبيها رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك، فهم أن عائشة لما تقول رجل أسيف إذا كان يصلي لا يسمع الناس، مر عمر فليصلي بالناس، إنها ما تريد هذا، إنها تريد شيئا آخر، تريد أن لا يتشاءم الناس بأبيها. فقال إن كنا صواحب يوسف، تقولن شيئا وفي بطون كنا شيء آخر. وإذا قال الله تبارك وتعالى هنا فلما سمعت بمكرهن، وامرأة العزيز يعني الظاهر والعلم عند الله تبارك انتبهت إلى هذا الكلام وعلمت مرادهن، علمت مراد النساء. وإذا قال الله تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان مكر النساء بالقول وكان مكر امرأة العزيز بالفعل. بين النساء الحين صارت مشكلة النساء بينهن. قال كان مكر النساء قولا وكان مكر امرأة العزيز فعلا. ماذا فعلت لما سمعت بمكرهن؟ أرسلت إليهن دعوة، شاي الضحى، عصرية، عشاء، المهم دعتهن دعوة ظاهرها الإكرام. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة، أي جلسن مرتاحات، متكأ يعني شيء يتكئن عليه، وهذا الاتكاء عادة يكون للجلسة الطويلة، الجلسة القصيرة الإنسان ما يحتاج فيها المتكأ، يجلس قليلا ثم ينصرف، لا متكأ معناها هم طولين جالسين. فآتت أعتدت لهن متكأ، هيأت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينة، قال أهل العلم أي هيأت لهن طعاما يحتاج إلى السكاكين، إما أن يكون من الحلويات وإما أن يكون من الأترنج وإما أن يكون من اللحم، أي طعام يحتاج إلى أكله إلى استخدام السكاكين. وآتت كل واحدة منهن سكينة، ظاهر الأمر الإكرام، وأهل الترف عادة يأكلون هم متكئون هكذا، يتكئون في الأكل من الترف الزائد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، ولذا قال أهل يكره الإنسان يأكل وهو متكئ، لا يحرم إنما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا وإنما آكل كما يأكل العبد، يعني أجلس جلسة المتواضعين، لأن هذه جلسة المتكبرين، واحد يأكل وهو متكئ وكذا. وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، استعملت عنصر المفاجأة، ما قالت يلا خلصتن أكل انتهيتن تريدنا أن ترين يوسف يلا استعداد تفضل يوسف، لا استخدمت عنصر المفاجأة أدخلته مباشرة عليهن. وقيل إنها حبسته في دار لا يمكن الخروج منها إلا عن هذا الطريق، ما في يعني ما لها باب آخر، بابها هو الذي فيه النساء هذه الحجرة، فأمرت به أن يأتي. دخل يوسف فلما رأته النسوة صرعنا من رؤيته صلوات ربي وسلامه عليه، وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. أكبرنه أي عظمن شأنه، ما هذا يعني ما هذا الجمال. نحن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف أنه أوتي شطر الحسن، شطر الحسن يعني أجمل إنسان أنت تراه وتقول ما شاء الله تبارك الله ما هذا الجمال، ولا شيء عند يوسف عليه الصلاة والسلام، أوتي شطر الحسن، نصف الحسن الذي في الدنيا نصفه أخذه يوسف عليه الصلاة والسلام، في جمال وجهه وتعب تقاسيمه ومع هيبة، هيبة النبوة، جمال وهيبة. فلما رأينه أكبرنه، يعني قلنا الله أكبر، ما هذا؟ أعظمنه، ما هذا؟ وقطعنا أيديهن. تقطيع الأيدي ليس مقصودا، وهي لم تأتي بالسكاكين حتى يقطعنا أيديهن، هي أتت بالسكاكين باب الإكرام. لأن الآن لما تدعو لك 10 أو 5 أو أقل أو أكثر، تحط سكين واحدة كساعد آخر ينتظر الثاني مثل يخلص، لا، بيوت الأغنياء وكذا سكاكين مليان، كل واحد له سكين، فهي أعطت سكاكين للأكل لا للتقطيع. لكن هن كنا يأكلنا وكنا يقطعنا الطعام، اللحم أو الفاكهة أو الحلويات أو غير ذلك، كنا يقطعنا. فدخل يوسف فشدهنا وذهلنا بما رأينا، فالعقل توقف في النظر إلى يوسف، واليد تعمل لا شعوريا، تعمل لا شعوريا، البال كله هناك مع يوسف ولم يشعرن بالجروح. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدمه، لا يشعر بذلك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قلبه وروحه منشغلة بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، فهو منشغل عن هذا التعب، لا يشعر بالتعب إلا إذا انتهى سبحان الله. وأذكر أنا حادثة وقعت لي، يعني أذكرها دائما في مثل هذه الحالة. كان عندنا صديق رحمه الله توفي، كان سقط في حفرة وكنا نريد أن نخرجه من هذه الحفرة، هو ما يساعدنا، سمين وما يساعد، فكنا كلنا يعني كل واحد يمسكه من جهة، واحد ماسكه من راسه رقبته، واحد ماسكه من يدينا، واحد ماسكه من علباه، واحد تاله من دشلاشته، المهم نريد أن نخرجه من هذه الحفرة، يلا ساعدنا، المهم أخرجناه بالأخير. فلما أخرجناه من الحفرة حين بالنا كله مع هذا الأخ حتى يخرج من هذه الحفرة، أخرجناه الحمد لله. فلما خرج من الحفرة قال لي أحدهم شهيدك، فيدي هذه هنا كلها الجلد كله يعني سقط، لأن على طرف الحفرة وأنا أجره، فاكتساقط الجلد هذا كله حمر من الدم، طبعا ما يسيل الدم هنا لكن في دم عروق طالع الجرح عفوا من الجلد وكذا. فقال لي شهيدك، يوم شفته قلت أح، تو أقول أح، طيب ليش ما قلت أح وأنا أسحبه؟ عندما أصبت فعلا ما كان شعوري مع يدي، كان شعوري مع جربوا طقطوا واحد بالحفرة جربوا شوفوا. طيب فالمهم أنه فعلا هن ذهلنا بيوسف واليد تعمل، فأصبنا أيديهن، ليس المقتول قطعنا أزلناها وإنما جرحنا أيديهن، فجرحنا أيديهن وهن ينظرن ما هذا، ما شعرنا بهذا. وقطعنا أيديهن وقلنا ما وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، ما عمر شفنا مثله، بل ولا قريبا منه، ما هذا مو بشر. كأنهن يقولن لامرأة العزيز كيف صبرتي كل هذه المدة، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك. طيب ملك، هل هن رأينا الملائكة؟ ما رأينا الملائكة، ولكن هذا قد يعني ثبت في فطر الناس أن أجمل أي شيء أنت تراه تقول ملاك، وأقبح شيء تراه تقول شيطان، ولا لا؟ هكذا تقول ما شوف ما شاء الله، رأيت وحدة كأنها ملاك، يعني من جمالها. طيب شفت الملاك؟ ما شفت الملاك، الملاك له أجنحة مثنى وثلاث، جبريل 600 جناح، من شاف الملائكة؟ ما حد رأى الملائكة طيب على صورتها. طيب كذلك أقبح شيء أنت تراه تقول شيطان، مع أنك أيضا ما رأيت الشياطين. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر شجرة الزقوم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، نقول الله تبارك وتعالى إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب الناس ما رأت الشياطين، فكيف يشبه الله لها أشياء ما رأتها؟ يكفي في مخيلة الناس أن الشيطان هو أقبح صورة موجودة على وجه الأرض من هذا الوقت. تشوفون حتى الحين الرسوم المتحركة والأفلام وغيرها يحطون الشيطان، يحطون شنو؟ قبيحا جدا. ومن أطرف ما ذكر، ذكر صاحب كتاب المستطرف في كل فن المستطرف، ذكر عن الجاحظ، الجاحظ معروف الأديب المعتزلي المعروف، يقول جاحظ: من أغرب ما وقع لي أنه جاءتني امرأة فأمسكت بيدي فقالت لي تعال في السوق، فذهبت معها فأوقفتني عند صانع الذهب فقالت مثل هذا وانصرفت. فصار الرجل يضحك، فقلت له مما تضحك؟ قال: لما جئت؟ يقول له، قال: لا أدري، هذه أخذتني. قال: هذه جاءتني قالت أريد أن تعمل لي قلادة ويكون في وسطها صورة شيطان. فقلت له: لم أرى الشيطان. قالت: أنا أتيك به. فقالت مثل هذا، حتى قالوا إنه ما سمي الجاحظ بهذا إلا لجحوظ عينيه. قالت مثل هذا الشيطان. فالشاهد أنه في مخيلة الناس أن أقبح شيء أنت رأيه الشيطان، وأجمل شيء أنت رأيه الملك. ولذا قلنا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: اخرج عليه. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا ماذا قالت مرة العزيز؟ قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. مرة واحدة شفته أو رأيت إنه مرة واحدة قطعتين أيديك وذهلتن، أنا كل يوم أعيش معه، أنا كل يوم أعيش معه، كل يوم أراه، أنتن من نظرة واحدة انظروا ماذا صنعتن، ذلك الذي لمتنني فيه. وهنا استرجعت الماضي فقالت: ولقد راودته عن نفسه. الآن صلعت مثل يقولون، راودته عن نفسه، أنا راودته، نعم أنا راودته، ماني قادر أصبر، أنتم مو قادر تصبر، خلاص يعني صار مثل ما يقولون يعني أمر على المكشوف الآن، أنا راودته عن نفسه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شفتوا هذا الآدمي استعصم، يعني ما أراد أن يطيعني، استعصم بالله، قال: معاذ الله، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره. رجعت مرة ثانية الآن، رجعت ريما لعادتها القديمة الآن. أول مرة فضحت عند زوجها وعند الشاهد وسكروا الموضوع وكذا، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك انتهت له. بعد هذه الحادثة استرجعت الماضي مرة ثانية. الآن تبي مرة ثانية، تبي يوسف عليه الصلاة والسلام، ولئن لم يفعل ما آمره. وذاك صدق فيها قولهن تراود، أي بالمضارع في المستقبل، الآن تريد يوسف عليه الصلاة والسلام، لقد راودت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره، الآن أنا أريده مرة ثانية، وإن لم يفعل ما آمره ليسجننه وليكون من الصاغرين، أي من الأذلاء، من الصغار الذل، إما يطيعني وإما أذله بالسجن. وهي اللي تقضي كما قلنا قبل: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. قالت: الآن يا يطيعني يا يسجن، إما يطيعني وإما يسجن. لو حاولنا أن نسترجع أول ما رآها زوجها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا ما في عذاب أليم، هناك عذاب أليم وسجن، يا سجن يا عذاب، هنا بس سجن، ما في عذاب أليم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن إما لأنها رأت أن يوسف ما يستحق العذاب، ما سوى شيء مسكين، ما سوى شيء ابدا. فرأت ان لان في تلك اللحظه عندما صدمت بزوجها وهو عند الباب غضبت غضبا شديدا على يوسف، واذاك لن تتمالك اعصابها، وقالت الا ان يسجن او عذاب اليم، افعلوا فيه ما شئتم، هذا الرجل يعني تعني يوسف عليه الصلاه والسلام. اما الان راحت السكره وجاءت الفكره، فقالت ليسجننه حتى يستجيب لي، ما في عذاب اليم الان، نست العذاب الاليم. ولذلك نقول دائما المراه عاطفيه تتخذ القرار وقت العاطفة، شدة العاطفة تتخذ قرارات غير سليمة غالبا، لذلك تنتظر حتى تهدأ ثم تتخذ القرار. حتى الرجال، حتى الرجال، لذلك أكثر المطلقين الآن والله كنت زعلان عصبت وطلقت، كنت غاضب وطلقت. طيب كنت غاضب لماذا تتخذ قرارا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، لا تتخذ قرار وأنت غاضب. وإذا كان قرارها وهي غاضبة إلا أن يسجن أو عذاب أليم، الآن مو غاضبة، كان القرار أهون، قالت ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، تغير القرار. لماذا؟ لأن تغيرت الحالة النفسية لامرأة العزيز، قالت ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني إذا كانت القضية إما سجن وإما فعل الفاحشة لا سجن، وهذا ما يسمى بأخف المفسدتين. يعني الآن يوسف بين مفسدتين، إما أن يطيع امرأة العزيز ويقع في الزنا، وإما أن يسجن، وهذه مفسدة وهذه مفسدة، لكن رأى أن تقديم أخف المفسدتين مطلوب، وهذه قاعدة شرعية أنه إذا تعارضت المفاسد يؤخذ بأخفها، وإذا تعارضت المصالح يؤخذ بأعلاها. فهنا مفسدتان، إما أن يقع بالزنا وإما أن يسجن، قال السجن أحب إليه، أي من هذا، وليس أنه أحب إليه أنه يحب السجن، ما أحد يحب السجن، لكن إذا كانت القضية إما السجن وإما الزنا قال لا السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل مما تدعوني، لمرأة هي التي دعته، ولئن لم يفعل ما آمره أي أنا، فكان الأصل أن يقول مما تدعوني إليه، قال يدعونني، قال أهل العلم قال يدعونني لأن جميع النسوة أردنه، يعني راودنه عن نفسه، ليس فقط امرأة العزيز وإنما راودته جميع النسوة وليس امرأة العزيز. لما رأينا يوسف عليه الصلاة والسلام راودنه عن نفسه، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أو هنا وإلا تصرف عني كيدهن، ولم يقل كيدها. وفي آخر الآيات في آخر القصة أنه لما يأتي به الملك وكذا يقول ما بال فاسألهن ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذن هناك مراودات، بعد أن كانت مراودة صرنا مراودات، فلذلك قال يدعونني ولم يقل تدعوني، لأن بعد أن كانت مراودة اشتركنا معها بقية النسوة، أو كما قال بعض أهل العلم أو أن النسوة قلنا له استجب لها، أطع امرأة العزيز افعل ما تريد، يعني وقفنا في صفها، فسيدعونني إلى الزنا بامرأة العزيز، لا أن كل واحدة تريد أن يزني بها والعياذ بالله، بغض النظر هذا أو هذا كله باطل، لكن الشاهد من هذا لذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام مما يدعونني، ولم يقل مما تدعوني وإنما يدعونني إليه. قال وإلا تصرف عني كيدهن جميعا، ليس كيد امرأة العزيز وإنما كيدهن جميعا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أصب أي أميل، لأن الإنسان ضعيف بنفسه، ضعيف بنفسه، وذلك دائما نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، نطلب العصمة من الله تبارك وتعالى، نطلب الحفظة من الله تبارك وتعالى، نطلب العناية من الله تبارك وتعالى. وذلك لجأ إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعان بالله تبارك وتعالى فقال وإلا تصرف عني أنت يا رب، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا ضعيف بدونك يا رب، أنت الذي تحفظني، أنت الذي ترحمني، أنت الذي تؤويني، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لأن فعل هذا الأمر لا يفعله إلا جاهل، أن يقدم لذة منغصة في لحظات على لذات يوم القيامة الدائمة، أشك أنه جاهل. وإذا قال الشاعر لا خير في لذة من بعدها سقر، لذة لحظة، مجرد أن ينتهي الجماعة انتهى كل شيء، خلاص انتهى، لذة لحظة. فالعاقل هو الذي يبتعد عن هذه، يفكر في لذات الآخرة، لا يضيعها على لذة منغصة ملؤها الألم في هذه الدنيا. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول الله تبارك فاستجاب، الفاء للتعقيب مباشرة، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى فصرف عنه كيدهن، أي وقاه الوقوع في الزنا، إنه هو السميع العليم. هكذا يجب أن نعتقد دائما، أننا إذا لجأنا إلى الله فإن الله يحفظنا سبحانه وتعالى، يحفظك الله سبحانه وتعالى، لأنه سميع عليم، يسمع دعاءك، عليم بحالك سبحانه وتعالى، ثم هو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لذلك المسلم دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل شاردة واردة. فهنا قوله رب السجن أحب إليه فيها قراءتان، رب السجن، رب السجن أو السجن عفوا، السجن يعني أسجن، إما السجن اللي هو المكان الذي، وإما السجن اللي هو الفعل الذي يفعلونه به. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه مباشرة فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع، أي حفظه من الوقوع في هذه الفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى، بدا لهم أي ظهر لهم، خلاص القرار الأخير، خلينا نقول من بعد ما رأوا الآيات. شنو الآيات؟ الآيات قال الآيات على براءته، الشاهد، قد القميص، هربه منها، ما عرف عنه من أخلاق ودين، هذه كل أشياء آيات. وكذلك من الآيات التي رأوها، وبدأ من بعد ما رأوا الآيات، أنه حتى يسكت الناس، الآن سمعت النساء، الآن نساء هؤلاء من سيخبرنا، سينتشر الخبر، فضيحة على امرأة العزيز، فضيحة على العزيز كذا، فخلي الناس تسكت، اسجنوا، اسجنوا يوسف حتى تسكت الناس. وأيضا من الآيات قالوا حنا إذا تركنا هذا الرجل في بيت امرأة العزيز، الآن ما نجحت، الآن ما نجحت، الآن ما نجحت، باكر تنجح، قد يميل إليها، قد كذا، حتى نكبح جماح هذه المرأة، فخلوا يوسف في السجن. فكان القرار بعد ذلك أن يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين مفتوح، لأنه ما في قاضي، ما في محكمة، ما أدخلوه على قاضي، هم أصحاب المشكلة، هم أصحاب القرار، هم الذين يملكون السجن، اسجنوه بس بعدين على ذمة التحقيق. فمكث في السجن بضع سنين، قالوا أكثر من 7 سنوات مكث في السجن على ذمة التحقيق، ترك هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الفتنة ليوسف عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم هي خامس فتنة تقع له، خامس فتنة، خامس ابتلاء. الفتنة الأولى هي إلقاء إخوته له في البئر. الفتنة الثانية أنه بيع كعبد، صلى الله عليه وسلم ابن أنبياء حر. الفتنة الثالثة لما راودته امرأة العزيز عن نفسه. الفتنة الرابعة لما راودته النساء الآن ودعونه إلى الزنا أو إلى طاعة امرأة العزيز. الفتنة الخامسة السجن الآن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء حتى لا يرتد، حتى لا يكفر. فالإنسان إذا ابتلي يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول أهل العلم هذه الفتن التي تقع للمسلم هي كالذهب الذي يعرض على النار. الذهب إذا أرادوا تصفيته ماذا يفعلون؟ يعرضونه على النار حتى يسقط كل ما علق بهذا الذهب مما ليس منه فيخرج ذهبا خالصا. كذلك البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. هذه الابتلاءات تعطي المؤمن قوة في الدين وقوة في اليقين. ولكن هذا لمن؟ هذا للمؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا جازما صادقا، كلما جاءه البلاء قال الحمد لله على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. فهكذا يجب على المسلم دائما أنه إذا ابتلي أنه يصبر. ونحن الآن في ابتلاء، ما يقع في غزة، ما يقع في السودان، ما يقع في غيرها من بلاد الإسلام، هذا ابتلاء لنا ولإخواننا هناك. فيجب على المسلم أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره ويسعى إلى إزالة هذا الأمر بقدر ما يستطيع. لكن الصبر هو الأصل وهو مفتاح الفرج، وستفرج قطعا، لكن متى؟ هذا أمره عند الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل يوسف تزوج امرأة العزيز؟ يعني بعضهم يقول أنها تابت بعد ذلك ومات زوجها ثم تزوجها يوسف، هذا كله كلام يعني ما له أصل، ليس له أصل. وواحد يقول ممكن لغير ممكن، ممكن، لكن ما الذي يثبته؟ خاصة فارق سن كبير بين يوسف ومرأة العزيز، واشتراه صغيرا حتى تتخذه ولدا يقول لها، فهو كان صغيرا مقارنة بامرأة العزيز. ومثل امرأة العزيز لا يليق بيوسف أن يتزوج مثلها، ولكن إذا تابت وصدقت توبتها مع الله تبارك وارد، بس ما ثبت شيء، ما ثبت شيء. هذا كل كلام الإسرائيليات أنه تزوجها، والله أعلم. في أي سن جاءت الرؤيا ليوسف؟ وهل الصغار تأتيهم رؤيا؟ نعم، رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صغير، قيل في السابعة وقيل أقل من ذلك لما رأى هذه. ممكن الرؤيا يراها الكافر كما سيأتينا، الملك، الملك كافر ورأى الرؤيا صادقة، فالرؤيا ما تختص بالمسلم، لكن ممكن يراها الكافر، ممكن يراها الكبير، ممكن يراها الصغير، يراها الذكر، تراها الأنثى، ما لا شأن لها بأي ضابط من هذه الضوابط التي تذكر. نعم، هل عنده شيء؟ سم رنين؟ أدري أنا ما أدري كلا واحدة. أنا اللي أعرف إشعة الرنين ذبحت عمرها ساعة. شلون طافت الصلاة؟ أي صلاة؟ المغرب. طيب دخلت. تخلص قبل ذا العشاء بنص ساعة. المهم قبل ذا العشاء. إيه مو تصليها قبل صلاة العشاء. قبل أذان العشاء. إيه نعم. حلينا. سم. كم؟ شراكة. زين. جميل. ما في بس. قرض حسن. قرض حسن هذا. ما في بس. يقول لو اشترك ثلاثة في شراء شيء. واحد هؤلاء الثلاثة قال انا ما عندي الان، واحد قال انا اقرضك على ان تعطيني نفس المبلغ بدون زيادة متى ما تيسر لا بأس بذلك.
واحدة من النساء اسلمت توا، واحدة من النساء اسلمت توا، يقولون تدعو
لها. ما شاء الله ما شاء الله. يقول الان في مصلى النساء واحدة اسلمت فادعو لها، صلى الله تبارك يثبتها يوفقها ويسدد على الخير خطاها ويجعلها داعية خير، وأن يتقبل منها سبحانه وتعالى إسلامها، وأن تكون أسلمت على ما أسلفت من خير. اللهم آمين. وجزا الله خيرا من ساهمت في إسلامها ودعتها ونصحتها، وادعوا لها بالتوفيق. سمعت أكثر من فيديو من يقول أن صيام عاشوراء لم يرد فيه دليل صحيح صريح. والله هذه الأشياء يعني صار الناس يتكلمون فيها اليوم بعد أن لم تكن في السابق، ما حد يتكلم فيها في السابق. ذاك لا تجد كلام لأهل العلم في السابق في هذه المسألة ولا يردون على أحد في هذا، وإنما الآن ابتلينا بهذه السوشيال ميديا وكل واحد تلفزيونه تحديده وينزل فيديوهات اللي هو يبي ويتكلم بما شاء، وأهل الباطل يتكلمون بما شاء وكذا في موضوعي في أي موضوع يعني من المواضيع بشكل عام. بالنسبة لصيام عاشوراء البعض يشكك، نعم أنا سمعت مثل هذا، إن البعض يقول كيف الرسول يأخذ دينه من اليهود، وبعضهم يقول كيف الرسول ما علم أن اليهود يصومون إلا في آخر سنة، وبعضهم يقول اليهود أصلا الحين ما يصومون مثلا عاشوراء. هذا كله كلام فاضي. حديث عائشة في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم عاشوراء، وهذه الشهور معروفة عند العالم كله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وذكر أن منها أربعة حرم. هذه الأشهر العربية قديمة ليست حديثة، هذا واحد. الأمر الثاني أن قريشا كانت تصوم عاشوراء قبل مبعث النبي، بل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة أيضا، وهذا من ميراث ما ورثوه من دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا اليوم كان، حتى البعض يقول أن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه نوحا عليه الصلاة والسلام بالسفينة، وبعضهم يقول غير ذلك، لكن اليوم هذا كان معظما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يصومه، وكان الصحابة يصومونه، وصامه النبي بعد البعثة 11 أو 13 سنة في مكة كان يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء أول سنتين، فكان صيام عاشوراء واجبا، وقال من أصبح منكم مفطرا فليمسك، خلاص وجوب صيام عاشوراء، وظل وجوب صيام عاشوراء لمدة سنتين حتى فرض رمضان. فلما فرض صوم رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم من شاء فليفطر، يعني عاشوراء خلاص ترك صيام عاشوراء، اللي بيصوم يصوم اللي بيصوم لا، يعني على الإباحة، صار بدله رمضان. واستمر هذا الأمر، الناس اللي بيصوم عاشوراء اللي ما بيصوم عاشوراء، انتهى الأمر على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتمل الشريعة، قبل أن يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قبل أن تكمل الشريعة أو تتكامل الشريعة، كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن شيء فيه حكم شرعي يحب أن يوافق أهل الكتاب، لأن الأصل في أهل الكتاب أنهم كانوا على دين صحيح حرفوا، لكن يبقى أحسن من دين المشركين، أحسن من دين الوثنيين. فكان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يشرع. ففي سنة من السنوات علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون هذا اليوم، فقال سألوهم لماذا يصومون، ليش يصومون هذا اليوم، احنا كنا نصوم في مكة وأنا صمت هنا أول سنة، لماذا يصومون هذا اليوم؟ فسئل اليهود فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فنحن نصومه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه، فصار صومه مستحبا لا واجبا. وذاك جعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا أنه يكفر سنة ماضية، فأمر بصيامه على سبيل الاستحباب. إذن كان تصومه الجاهلية ثم أمر النبي بصومه صار واجبا ثم صار مباحا ثم صار مستحبا لما علم أن اليهود تصومه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. ثم بعد ذلك لما تكاملت الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. واختلف أهل العلم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم أصومن التاسع، فقال بعض أي لأصومن التاسع بدل العاشر مخالفة لليهود، وذهب أكثر أهل العلم لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا مخالفة لليهود، فيصوم يومين بدل يوم واحد، لكنه توفاه الله تبارك وتعالى قبل أن يدركه، فهو ما أخذ دينه من اليهود صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الدعوة أن النبي يأخذ دينه من اليهود وهذا كله كذب. وأما دعوة البعض يقول شوفوا اليهود الآن يصومون لما يصومون، دين محرف، هل لا يصلون لا يصومون لا، يعني إلا في عبادات معينة عندهم ألفوها من عند أنفسهم، لم يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فهم حرفوا دين الله تبارك وتعالى. فالقصد أن صيام عاشوراء كان واجبا، كان تصومه الجاهلية ثم صار واجبا بعد البعثة، ثم في السنة الثانية لما فرض رمضان صار مباحا، ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تصومه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى صامه، لا لمتابعة اليهود فقط وإنما أيضا لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فصار شكرا لله تبارك وتعالى. ثم قبل وفاته بسنة أراد مخالفة اليهود فقال لأصومن التاسع. هذا والله أعلم اسم هذا اليوم. أعلم أن طول جبل أحد 7 كيلو وعرضه 3 كيلو وارتفاعه 1077 متر، ولكن لم أفهم معنى القيراط عند الصلاة على الميت. النبي سئل قال قيل له ما القيراط، قال مثل جبل أحد، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه أن يعطيك مثل هذا الأجر، شو المانع؟ وإذاك جاء في الحديث الآخر لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. الأجور عند الله مفتوحة سبحانه وتعالى، فلا تستكثر شيئا على الله سبحانه وتعالى. الله يعطي عطاء عظيما جل وعلا، ما المانع أن يعطيك الله مثل جبل أحد؟ شنو ما هي الأرض بالنسبة للجنات؟ ما هي الأرض؟ ولا شيء. ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الحورية نصيفها، النصيف ما تغطي به رأسها. لموقع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موقع الصوت كم الصوت كم يأخذ مساحة، خير من الدنيا وما فيها. لا تقارنون يعني أمور الدنيا بأمور الآخرة. كما قلت 7 كيلو 3 كيلو 1000 متر بعدين ايش تبي توصل له؟ قيراط، نعم قيراط، احرصوا احرصوا، ما عندك شغل صل العصر في مسجد المقبرة، احرص قدر ما تستطيع، اتعب شوي حصل الأجر، صلي على جنازتين ثلاث أربع، كل جنازة قيراط، وإذا ما عندك شغل وعندك مقاقة ولك خلق ادخل وشارك في الدفن وانتظر حتى يدفن قيراطان في كل جنازة. حرصوا حرصوا على الأجر والله، يعني الأجور يعني ملقاة هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب إلى أحدكم من شراك نعل الجنة. أجور مبثوثة، ولكن من يأخذها؟ من يحرص عليها؟ الله يجعلنا وياكم منها. اللهم أحد عنده سؤال؟ نعم. طائفة الصلاة الفريضة إيه؟ زين. إيه. يقول: رجل سافر إلى العمرة وفاتته الصلاة، وصل متأخرا إلى هناك، فنفرض ثلاث الظهر مثلا، فصلاها جمع تأخير مع العصر، هل يأخذ الأجر؟ الظاهر والذي عليه جماهير أهل العلم، إذا صلى الإنسان داخل الحرم، حدود الحرم، ليس فقط المسجد الحرام، حدود الحرم اللي هي تدخل فيها ميناء والعزيزية ومزدلفة والششة وهذا كلها داخل، تعتبر داخل الحرم، إذا صلى داخل الحرم فله أجر 100,000 صلاة، فإذا جمعها مع صلاة أخرى كذلك. وذلك أنا أنصح كثيرين مثلا لما يوصل مثلا جدة، يوصل مثلا بين المغرب والعشاء مثلا، فيحر صلي المغرب جدة مثلا ويجمع مع العشاء بعدين ينطلق إلى مكة، لا أخرها، روح صلي بمكة 100,000، صل المغرب والعشاء في مكة جمع تأخير. كذلك الظهر والعصر، إذا تدرك قبل المغرب وقبل وقت النهي، يعني توصل أول العصر نص العصر مثلا، طيب لا تصل في مكة، لا تصلي في جدة، على الأقل ادخل حدود الحرم اللي هو آخر نقطة تفتيش، مكتوب بداية الحرم شوفها مكتوبة، صل هناك بعد ما تتحدى. فاحرصوا على أداء الصلاة في الحرم نفسه. نعم إيه. يقول: في نهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. إيه نعم، في نهي إن الإنسان يرفع نظر إلى السماء هكذا في الصلاة، خاصة عندما يقول سمع الله من حمد، بعض الناس يطالع فوق، لا غلط، النظر يعني إلى محل السجود أو اتجاه القبلة، لكن لا ينظر إلى أعلى، والله أعلم. أشتغل قبطان سفينة ويمر علي شهر في البحر، وأحيانا أقف على بعض الموانئ، هل أجمع وأقصر؟ والله إذا كان كذلك تنتقل من بلد إلى بلد، نعم لك الحق أن تقصر، لك الحق أن تجمع، وإذا كان هذا عملك الأفضل لا تقصر ولا تجمع، إذا كان لكن لك الحق إن شاء الله تعالى. والدتي تطلب مني تهذيب لحيتي لأنها تقول إنها طويلة وغير مهذبة، في أجزاء منها طويلة وأخرى قصيرة، وأنا أخشى أني إذا أطعت أكون قد أطعت المخلوق في معصية الخالق. يعني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أخذ ما ندى من الشعر من اللحية، يعني شعره ناطة كذي، شعره ناط لوحدها يعني، هذه نعم، أما أن يأخذ من اللحية كلها يعني باب تقصيرها التجمل، لا ما يجوز هذا، الأصل أنه لا يجوز إلا ما زاد على القبضة، هذه القبضة لو عمل القبضة هكذا يجوز أخذ ما زاد تحت القبضة، نعم، أما ما أقل من ذلك فالأصل أنه لا يجوز أن يأخذ منها، يتركها، هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى. ويطيب خاطر والدته يعني بكلام طيب إن شاء الله تعالى، يأتيها بأقوال أهل العلم بأنه لا يجوز الأخذ من اللحية إلا ما ندى كما قلنا من الشعرات أو طالت أكثر من القبضة، فنعم. ما الفرق بين التنعم بنعم الله والإسراف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، فأن يحدث بنعم الله تبارك وتعالى يظهر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. أما الإسراف فيقول أهل العلم الإسراف والتبذير هو كل درهم تجعله في غير موضعه أو في حرام فهذا تبذير، وكل شيء تضعه في حلال فهو ليس بتبذير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان في ظاهره أنه رجلان هما ملكان، ذبح لهما عجلا صلاة ربي وسلامه عليه. فإكرام الضيف والتحدث بنعم الله لا بأس به، يعني واحد مثلا عنده يعني ملايين، عنده خير، زين، ما نقول له سافر درجة سياحي، بيسافر درجة أولى عليه بالعافية، تنعم بفلوسه، يشتري سيارة مثلا تليق به، ما في مانع، حقه يتنعم بأمواله، يعني يسكن في بيت واسع في حديقة جميلة، هذا التحدث بنعم الله تبارك وتعالى. أما التبذير فهو العبث، العبث بالأموال وإلقاء في غير محلها، هذا هو التبذير الممنوع والله أعلم. سم إيه إيه ارفع صوت شوي. كيف يقف أمام الشهوات؟ يقبض؟ يصبر؟ الله يعين. والله أول شيء يقول كيف يصبر على الشهوات، عدل؟ أول شيء الإنسان يسأل الله العافية ولا يطلب من الله أن يختبره، لأن الإنسان قد يصبر وقد لا يصبر، قد يفتن الإنسان، قد يضعف حسب الشهوة، شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الجاه، شهوات كثيرة جدا. فأما الإنسان أول شيء يبتعد، الابتعاد لا يتعرض لها حتى لا يفتن، لا يأتي يقول أنا قوي أنا ما عندي شيء، ثم لما يشوف الصج قد يضعف في هذا. أولا لا يواجهها، يهرب منها، يهرب من الفتنة، هذا أول شيء. الشيء الثاني يستعين بالله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث يعني يكثر من حفظ القرآن، طلب العلم، العلم يعني بفضل الله تبارك وتعالى وعونه مانع قوي جدا من الوقوع في هذه الفتن. ولذلك يقول عالم أشد على الشيطان من ألف عابد، فهذا أمر. الأمر الرابع أنه يبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، وأيضا لا 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 يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني لا يكون وحده وإنما يكون مع المجموع، الله المستعان. سم ايه هذا وارد، لكن ايضا نعمه تشمل، ليش نضيقها، تشمل هذا كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له ابو طلحه الانصاري شاة هو وابو بكر وعمر، اكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اسرفت او كثرت او كذا، ثم قال ثم لا تسالني يومئذ عن النعيم، والله تسالون عن هذا النعيم. فالإنسان يحدث بنعم الله تبارك وتعالى، سواء القرآن أو العلم أو الخير الذي يعطيه الله تبارك وتعالى. طيب هذا يقول هل يجوز مسح النعلين إذا كنت في العمل؟ المسح النعلين إذا كانتا ثابتتين، يعني مثل المشربك اللي يغطي الرجل من كل جهة، من الجهات الأربع كلها، فهذا يجوز بشرط أن تكون لبسها على طهارة، أن يكون لبسها على طهارة، وإذا كانت يعني تحتها الجورب عليها وعلى الجورب، أما إذا كان لم يكن تحتها جورب ما يجوز، ما يجوز، لأن جزء كبير من الرجل مكشوف، لا يجوز المس عليها في هذه الحالة. إذا كنت أصلي الظهر وأنا في الركعة الأخيرة دخل وقت العصر والمؤذن أذن، هل يعتبر صليت الظهر في وقتها؟ لا. إذا أدركت ركعة كاملة من الظهر، قرأت الفاتحة وركعت ثم سجدت السجدتين ثم أنهيت الركعة الأولى وقمت إلى الركعة الثانية، أداء. أما إذا لم تتم الركعة وأنت في السجود الأول أو السجود الثاني أذن العصر قضاء، يعني العبرة بإدراك ركعة كاملة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. علمت أنه من السنة بعد الأذان أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم الدعاء، هل يمكن رفع اليدين للدعاء؟ ما في بس باب الدعاء، نعم الأصل في الدعاء رفع اليدين، السنة في الدعاء رفع اليدين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه، فرفع اليدين في الدعاء سنة مستحبة. هنا ترفع صوتك يلا مرة ثانية شو يقول؟
البعد عن ذنوب الخلوات،
البعد
عن ذنوب الخلوات،
أي كيف تبعد عن ذنوب الخلوات؟ فضله طبعا لا شك، يعني ذنوب الخلوات أسهل شيء على الإنسان لأن ما أحد يراه، خاص وخاصة بعد إذا كان بعد في بلاد غريبة يقول يا مغرب خرب، يعني ما عنده أحد، ما يراه أحد، ما يعرفه أحد، والخلوات كذلك أنه لا يراه أحد، فلا شك أن هذا فيه فضل عظيم جدا أن الإنسان يمسك نفسه عن الذنوب بين الناس ويمسك نفسه عن الذنوب في خلوته أيضا. وإذا تذكر الإنسان وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لا إن الذي خلق الظلام يراني، فالإنسان دائما يستحضر أن الله يراه سبحانه وتعالى، وله أجر عظيم جدا كون يعني يقاوم، لأن الإنسان عادة يضعف في مثل هذه الحالة لأن ما عنده أحد يشوفه ولا كذا فتضعف النفس، لكن لا شك أنه فيه أجر عظيم جدا، لكن كم الأجر الله أعلم. أي نعم سم تورك، هو عندك الافتراش وعندك التبرك، الافتراش بين السجدتين هذا الافتراش اللي هو تنوم اليسرى وتقيم اليمنى، هذا افتراش يسمى، والافتراش في كل ركعة جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، هذا قول الحنابلة. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن التورك الشافعي رحمه الله يرى أن التورك في كل تشهد بعده سلام، كل تشهد بعده سلام، سواء كانت وترا صلي ركعة واحدة صلي ركعتين، كل تشهد بعده سلام يرى التورك الشافعي. أحمد حنبل يرى لا، التورك لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية التشهد الأخير، والمسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى، اجلس الجلسة التي تريحك. لا طبعا لا، إذا الضايق اللي جنبك لا تتورك، إذا تحس أنك الضايق الذي بجانبك لا تتورك ولا تفرد يديك في الركوع ولا في السجود، يعني لأن هذه سنن مستحبة، مضايقة الناس، قول مضايقة الناس شنو حكمها؟ محرم. طيب فلذلك لا تقدم السنة على الحرام، فإذا كنت لوحدك أنا تو كيفت صليت تو الحين المغرب خدت راحتي بين كرسيين خدت راحتي تمام في التورك في اليدين كذا، أحرص صلي أهل الكراسي. ما المقصود بالمباهلة ومتى تكون ما شروطها؟ وهل ابن سبع شخصية حقيقية أو وهمية؟ المباهلة الملعنة، بهله لعنه، تقول بهله فلان أي لعنه فلان، والمباهلة هي الملعنة، وهي يعني وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة، وهو أن يجتمع هذا مع أقرب الناس إليه من قرابته القريبين، أهله، زوجته، أمه، أبوه، إخوته، أبناؤه، قريبون جدا، وهذا يأتي أيضا بأقرب الناس إليه، ثم كل واحد فيهما يقول اللهم إن كان الحق معه أو إن كان الحق معي بالبداية، يقول إن كان الحق معي فلعنه وكذا، وإن كان الحق معه فلعني، يدعو على نفسه والعياذ بالله. زين، والثاني يفعل مثل ذلك، هذه تسمى ملاعنة، أي كل واحد يلعن نفسه إن كان هو المخطئ ويلعن صاحبه إذا كان هو المخطئ، يفعل هذا هذا يسمى المباهلة. ولما جاء أهل نجران ليباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم، فلما رأوا الجدة من النبي صلى الله عليه وسلم تراجعوا ولم يباهلوا صلوات ربي وسلامه عليه. أما عبد الله بن سبأ فلا، شخصية حقيقية، عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، يحاول بعض الرافض أن ينكر هذه الشخصية، فهي شخصية حقيقية معروفة، وكان لها أثر في التاريخ خاصة في الثورة على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.